بسم الله الرحمن الرحيم. ميثاق الأمة، نتابع معكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير قراءتنا لكتيب ميثاق الأمة، وهو من إصدارات حزب التحرير في 15 من ربيع الآخر لعام 1410 هجرية الموافق 14 من تشرين الثاني لعام 1989 ميلادية، سن الدستور والقوانين. ويبدأ هذا الموضوع بالبند 46، وهو كلمة القانون اصطلاح، ومعناه الأمر الذي يصدره السلطان ليسير عليه الناس، وقد عرف بأنه مجموع القواعد التي يجبر السلطان الناس على اتباعها في علاقاتهم. وقد أطلق على القانون الأساسي لكل دولة كلمة الدستور، وأطلق على سائر القوانين الأخرى غير القانون الأساسي كلمة القانون. وقد عرف الدستور بأنه القانون الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويبين حدود واختصاص كل سلطة فيها. هذا ما تعنيه كلمتا الدستور والقانون. فالدستور والقانون كل منهما أمر السلطان، والمسلمون إنما هم مقيدون بأوامر الله ونواهيه، فهم مقيدون بالكتاب والسنة، والسلطان نفسه مقيد بأوامر الله ونواهيه، أي بالكتاب والسنة. ومن هنا هم ليسوا بحاجة ماسة إلى دستور وقوانين، لأن الأحكام الشرعية قد بينت القواعد التي يجب عليهم اتباعها في علاقاتهم، وبينت شكل الدولة ونظام الحكم واختصاص كل سلطة. فدستورهم وقانونهم إنما هو الحكم الشرعي، أي خطاب الشارع، به وحده يتقيدون، وبحسبه وحده يسيرون في علاقاتهم وسائر أفعالهم وتصرفاتهم، سواء في الدولة أو في المجتمع. ومن هنا لم يكن للدولة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى زوال الخلافة الإسلامية أي دستور أو قانون، إلا حين سيطرت الدول الكافرة على آخر الدولة الإسلامية في آخر أيام العثمانيين، فأجبروها على سن القوانين ثم سن دستور. 47، إن الله تعالى أمر بطاعة السلطان وتنفيذ أوامره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. غير أن طاعة السلطان مقيدة بما جعل له أن يقوم به برأيه واجتهاده، لا بكل شيء، فهو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا بحجة أن الله أمر بطاعته، وإنما ينفذ أحكام الشرع على الناس. فالطاعة إنما هي طاعة الشرع، وقد جعل الله له أن ينفذ أحكامه برأيه واجتهاده، فوجبت طاعته في هذا. وما عداه فالطاعة هي لله ورسوله لا للسلطان، والسلطان إنما ينفذ شرع الله. وبما أن الأحكام الشرعية اختلف الصحابة فيها واختلف المجتهدون فيها، ففهم بعضهم من النصوص الشرعية غير ما فهمه البعض الآخر، وبذلك تعدد فهم الأحكام. فإن الشارع قد جعل للخليفة أن يتبنى رأيا من هذه الآراء ويلزم الناس بالعمل به، وتجب طاعته في هذا. وقد انعقد إجماع الصحابة على أن للخليفة أن يتبنى أحكاما، وأنه إذا تبنى حكما وجبت طاعته، وصار هو حكم الله في حق المسلمين جميعا. صحيح أن طاعة الخليفة فيما تبنى من الأحكام واجبة، وله أن يلزم الناس بأحكام معينة، ولكن القيام بذلك ليس قياما بأمر الخليفة، وإنما هو قيام بما أمر الله، والخليفة إنما عين فهما معينا من أفهام متعددة للنص الشرعي، فالعمل إنما يكون بالحكم الشرعي لا بأمر الخليفة، بدليل أنه لو تبنى غير الحكم الشرعي لما وجبت طاعته بل حرمت طاعته. ومن هنا لم يكن الالتزام بما تبنى الخليفة طاعة لأمر الخليفة في أمر من أوامره هو، وإنما هو طاعة لله فيما أمر الله، فهو قيام بما أمر الله لا بما أمر الخليفة. ومن هنا لم يكن للسلطان أن يجبر الناس على اتباع قواعد معينة يضعها لهم إلا في حالة واحدة، هي ما جعل الله له أن يقوم به برأيه واجتهاده. 48 إن عدم حاجة المسلمين لدستور وقوانين إنما هي عدم حاجة لأحكام من وضع البشر يأمر بها السلطان، لأن الشرع جاء بكل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلم تبق هناك حاجة لدستور وقوانين من وضع البشر، ولكن ما جعل الشرع للخليفة من تبني أحكام معينة فيما اختلفت فيه آراء المجتهدين، وما جعله له من إلزام الناس بآراء معينة من آرائه هو، فيما جعل له أن يقوم به برأيه واجتهاده، كأمر قيادة الجيش ونفقات واردات بيت المال وما شاكل ذلك، فإنه يجعل للسلطان صلاحية أن يسن دستورا وقوانين وأن يجبر الناس على اتباعها. وعلى ذلك يجوز أن يكون للمسلمين دستور وقوانين من الأحكام الشرعية. ومما جعلته الأحكام الشرعية للخليفة أن يقوم به برأيه واجتهاده. وبالنسبة لتبني الأحكام ينظر، فإن كان الخليفة لا يستطيع أن يقوم بأمر يتوجب عليه القيام به إلا إذا تبنى حكما معينا في ذلك الأمر، أو كانت وحدة الدولة أو وحدة الحكم أي السلطان أو وحدة الأمة أو وحدة البلاد لا تتأتى أو لا يحافظ عليها إلا إذا تبنى حكما معينا، فإن التبني في هاتين الحالتين يكون واجبا على الخليفة عملا بالقاعدة الشرعية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما في غير هاتين الحالتين فإن التبني جائز وليس بواجب. وأما بالنسبة لما جعل له أن يقوم به برأيه واجتهاده، فإن كان يمكنه أن يعطي رأيه في العمل حين لزوم القيام به، ولا ضرورة لأن يعين له أسلوبا معينا سلفا، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يبين رأيا معينا للقيام بذلك العمل، ويجوز ألا يبين، أي يجوز له أن يسن قانونا ويجوز ألا يسن. وأما إذا كان القيام بالعمل لا يتأتى إلا بوضع أساليب مدروسة ومحضرة، وإذا لم توضع تعذر القيام بالعمل وحصلت الفوضى، فإنه حينئذ يجب القيام بسن القوانين ويحرم عدم سنها. وعلى ذلك يكون سن قواعد معينة يجبر الناس على القيام بها واجبا في بعضها وجائزا في بعضها الآخر. أما جمع هذه القواعد الواجبة والجائزة في دستور واحد وفي قانون واحد فذلك جائز وليس بواجب. ومن هنا كان سن دستور وقوانين للمسلمين جائزا ولكن من الأحكام الشرعية، ومما جعل للخليفة أن يقوم به برأيه واجتهاده. 49 إن تبني الأحكام الشرعية يحد من البحث والإبداع ولا يشجع على الاجتهاد، لأنه يلزم الناس بالحكم المتبنى إذ لا يجوز لهم أن يعملوا بغيره، والحكم إنما يستنبط للعمل به لا لمجرد العلم والمعرفة. فإذا كان العمل به لا يجوز، فإن المجتهد حينئذ لا يرى حاجة للاستنباط، لأن مجرد العلم لا يحفز على الاجتهاد كما يحفز داعي العمل، وبذلك يحد من البحث والإبداع ولا يشجع على الاجتهاد. ومن هنا كانت الأحكام التي تبناها الخلفاء الراشدون قليلة جدا بل نادرة. ومن أجل هذا نصح الإمام مالك الخليفة أبا جعفر المنصور ألا يتبنى كتابه الموطأ، وأن يترك الناس يعملون بما يرون. وذلك حين طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يتبنى كتابه، بعد أن حث ابن المقفع أبا جعفر على أن يتبنى للقضاء أحكاما معينة يلزم الناس العمل بها، إذ أن ترك الناس يعملون بما يرون يكثر الإبداع ويشجع الاجتهاد وينمي الثروة الفكرية والثروة التشريعية ويشحذ العقول ويوجد في الأمة الحشد من المبدعين والمجتهدين. وعلى هذا لا بد أن يحاول التقليل من الأحكام المتبناة إذا حصل سن دستور وقوانين. مستمعين الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نتابع معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله قراءتنا لكتيب ميثاق الأمة، ومع الخطوط العريضة التي يتبلور فيها اتخاذ الكتاب والسنة ميثاقا للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.